الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد الندوي رحمه الله في كتابه المورد العدل الزلال الملاحظة السابعة انتساب البنده إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الخصابية والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية وصحبت الإخوان المصافية بلا منظور وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة ثم قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيد في الطريقة المصافية وتلقيت المصافية الشاذلية عنه وآذنني بعضاتها ووظائفها. وقال جابر وقجاب الرزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه وفي دمنهور توسخت صلته يعني حسن البنا بالإخوان المصافية وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان المصافية ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع انتهى. قال الناقل قلت وقد تعلق البنا بالتصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته بل شارك في إنشاء جمعية صوفية مصافية كما ذكر في مذكراته وله في هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس بالمحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية المصافية الخيرية وانتخبت سكرتيرا لها وخلفت في هذا الاجتماع جمعية الإخوان المسلمين. بعد ذلك كان البنا غريقا في التصوف كما قال في مذكراته كانت أيام تنمور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاقبة التصوف والعبادة وكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة المصافية ودمنهور وقد مبايع الشيخ حسنين المصافي شيخ الطريقة الأول. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون صنعت التاريخ وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء ثم نخرج من المسجد ونصبح صفوفا يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي ونحن نردده من بعده بصوت جمهوري جماعي يلفت النظر انتهى. وأقول فهل سيقتنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة وهم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا ومذاكرتنا في كتاب المولد العدل الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى الندوي رحمه الله تعالى في بيان وسرد المخالفات والملاحظات على تنظيم الإخوان المسلمين الأوهابي. ومن المخالفات كما ذكر الشيخ الملاحظة السابعة انتساب البنا إلى عقيدة صوفية وهي الطريقة الحصافية الصوفية. ودلل شيخنا رحمه الله على تأثر وانتماء حسن البنا لهذه الطريقة الحصافية الصوفية وأنه كان يواظب على الحضرة وأنه انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين بل كان كما ذكر الناقل يرى في منامه شيخه حتى أصبح يرى شيخ طريقته في منامه بل أنشأ جمعية صوفية شارك في إنشاء جمعية صوفية إلى غير ذلك وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا 3 ساعات إيابا وكان ينشد أناشيد صوفية أناشيد ذات سر يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجد. يزعمون أن الرسول حضر معهم احتفالهم وغفر لهم فيما قد مضى وجرى. أمثل هذا يكون قدوة لأبناء المسلمين؟ هذا والله من الغش للمسلمين أن يتخذ مثل هذا الرجل إماما ويربى الشباب على كتبه ويلمع عند الشباب ويجعل أنه هو الإمام، بل ينشدون على الأناشيد، يربونهم على الأناشيد إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، كل ما فيه من أدوات العموم، لا تسلمي من بناه إنه البنا حسن، إنه البنا حسن. هذا والله من الغش من الخداع لأبناء المسلمين عندما يلمع مثل هؤلاء وهم صوفية عصافية أشعرية، بل كان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية، ما اكتفى بالعصافية بل يثني على غيرها، بل له أبيات فيها اعتقاد وحدة الوجود، يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإيمان. ذكر شيخنا رحمه الله أن هذا البيت ينضح لعقيدة وحدة الوجود، وليس هذا بغريب، الصوفية تنتهي الغالب إلى وحدة الوجود، إلى عقيدة عبد بن عرب والعياذ بالله، وأن كل ما كره الله والعياذ بالله ما نزه الله حتى عن المنكوح ولا حتى عن أماكن النجاسات والعياذ بالله، يجب أن نفهم لخبث هذا المنهج، وأنه لا يجوز أن يلمع مثل هؤلاء ولا أن يجعلوا أئمة وقدوات. ومخالفات كثيرة، ولعلي أذكر ما دونته من بعض أقوالهم في هذا الباب وفي غيره، لأنه لا بد أن يفهم الشباب وأن يعوا ما عند هذه الجماعة من ضلالات لأن لا يخدع، ولأن هناك من يلمع مثل هذه الجماعات، ولهذا اقترب بهم كثير من الناس يظهرون لهم الإسلام والغيرة على المسلمين وعلى حرمات المسلمين، فتنوا به سيرا على طريقة عبد الله بن سلام عندما قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميلوا قلوب الناس، ليس لله، إنما من باب استمالة لقلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا المعتزلة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يقصدون به؟ الخروج على ولاة الأمر. ذكر الآجري رحمه الله عن خوارج يقول فلا يغتر بخارجي، وإن أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. يقول البنا كذلك في بعض كتبه الإسلام الحنيف لا يخاصم دينا ولا يهضم عقيدة، لا يخاصم دينا يعني كل الأديان سواء، ولا يهضم عقيدة. الإسلام هو دين الحق، ومن ينتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد نشرت مجلة المجتمع بيانا للجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، يقولون والإخوان يرون الناس جميعا، يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة. الناس جميعا يهودي ونصراني ورافضي وصوفي يرونه جميعا، هكذا بنص البيان عن الإخوان في مجلة المجتمع العدد 1149 في 19/12/1415، يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة. وكذلك محمد الراشد، هذا كتبه مقررة عند الإخوان، المنطلق والعوائد وكذلك المسار. يقول الراشد: إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية. يكذب على السلف، يقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية والعياذ بالله، كذب على السلف. هذا كتبه يربى عليها الإخوان، يربونهم على هذه الكتب، على هذه، على كتب محمد الراشد، وهو يدعو ويقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية، يكذبون على السلف. بل هذا منهج الخوارج، الخروج على أئمة الجور. قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير الجن يكره فليصبر. في حديث أسيد بن حضير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعد أثر، فاصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وعبد الله ناصف علوان، وهذا من رؤوس الإخوان، كان مدرسا في إحدى الجامعات، له في كتاب عقبات على طريق الدعوة صفحة 368 يقول: وحين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاحفة أو الزاخرة، الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية، وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ والحسم. تأتي مرحلة في التنفيذ، يعني الخروج على ولاة الأمر، يعني الخروج على ولاة. هذا في قبل سنين، قبل أكثر من 30 سنة أو قبل 40، كان يحاضر يا أبناء المسلمين في المخيمات، في الاستراحات، وفي الجامعات. هم أهل شر. وقال نفس عبد الله صعلوة: إنه لا يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية، لم يبقى أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. على الثورة الشعبية يعني الثورات، عن طريق الثورات. فهم يربون الشباب على هذه الكتب، على الثورات والانقلابات، مع تساهل في العقيدة. كذلك أحدهم يقول عبد العزيز الدلي في كتابه وقفات تربوية صاد 162 قال: ومن أحسن ما كتبه محمد قطب في كتابه القيم واقعنا المعاصر، في كتابه القيم، كل واحد يمدح كتب الآخر. يقول: أما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل، دون أن نخرج، فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا، فنقول لهم 10 سنوات من الآن أو 20 سنة، فهذا رجم بالغيب. إنما نستطيع أن نقول لهم: نظل نربي حتى تكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول. القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول، يعني حتى يكثرون ويقوون وتكون لهم شغل. هذا الجليل كانت كتبه للأسف قبل سنين تباع في المكتبات، ثم ولله الحمد والمنة صدر المنع لكتبه. ولكن وللأسف كان قبل سنين من الإخوان في المكتبات وفي بعض المعارض من يبيع كتبه في الخفاء، وأنا خير شاهد على ذلك. بلغني عن مكتبة في إحدى المعارض أنها تبيع كتب هذا الرجل، ولكن لا تبيعه علاني، تبيعه في الخفاء للناس المعروفين عندهم ومن كان على منهجهم وفكره. فأتيت صاحب المكتب مصر وقلت له: بعد ما فضي المكان أفضل كتاب الفلان حق فلان، خلى الوضع يهدأ، شوف خرج الناس من المكتبة وفضل معبديه إلا أنا وياه في المكتبة، ثم أدخله دخل من تحت الأدراج وهو يبيع هذا الكتاب في الخفاء أهل دجل، يعني عمون بهذه النعمة بفضل الله في هذه البلاد وينشرون السموم في أبناء المسلمين. ثم أخرج الكتاب من تحت الأدراج، ثم أعطانا الكتاب نسخة من الكتاب وأبلغنا عنه الجامعة ولله الحمد والمنة. فهؤلاء أهل شر، يجب أن نفطن لمكرهم وخبثهم، ولا يريدون بنا وبلادنا وبلاد المسلمين إلا الشر. ترونهم الآن تحت المكيفات وفي الفنادق وهم يهيجون الشعوب، وفي الأنفاق وهم يهيجون الشعوب على المساكين وعلى الضعفاء، ويقول للناس إنها توراة مباركة. الله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنلاحظ في إسلامنا إن قادة الإخوان والمناظرين لمنهجهم يذمون للعقيدة الأشعرية عقيدة التأويل. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البناء وقسم مع نفع الأتباعي. فأما حسن البناء فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة الرسائل أن الناس انقسموا في الصفات على أربع كرم، فذكر مذهب المشبهة وقال: وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، وهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا تدركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. انتهى. قلت: ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل ما هو مذهب أهل التكفير الذين رد عليهم السلف. وعلم أن التكفير نوعان: تكفير كيفية وتكفير معنى. وطريقة السلف هي تكفير الكيفية وإثبات المعنى، فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها باللغة، ويفرقون علم الغيبية إلى الله عز وجل، وعلى ذلك توارد كلامهم. فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق قليلا وعرفه حظا، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالله والسؤال عن البدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. فمن زعم أن السلف فوقه المعنى فقد افترى عليهم. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقع بأن المراد لأفكار هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظاهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل. وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زاد تحديدا معنى المراد، حيثما ألجأته ضرورة التنزيه إلى ذلك، حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق رجة ولا إعناتا. وبهذا زعم البنا أنه انتهى المشكلة.
قد رد السماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على البنا في هذه العقيدة في إثبات وتقرير عقيدة المفوضة، رد عليه سماحة الشيخ ابن باز برد موجود، وقد نقلته في جمع الشتات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن مذهب المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. نعم.
وبهذا تعمل بنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت مال المسلمين، وأثار بينهم خصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي انتظر فيه خصومة، الذي لم تظهر فيه خصومته في إثبات الصفات إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصبح بينهم في جلسة واحدة، تعانوا بعدها على الوفاق ونمى الخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعظم المشكلة ولم يعرف العذاب، ومن الأمر فيها سهلا ويسيرا، فإن الأمر ليس بسهل ولا يسير، فلا يمكن أن أحدا من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون، يؤمنون بأن صفات الله جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها ولما تقتضيه في اللغة العربية من معنى وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس من غير تكييف ولا تكذيب ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. في الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والريد والساق والقدم والوجه والعين يقولون يدا تليق بجلاله، منزه عن المشابهة والمماثلة.
منزهة عن المشابهة والمماثلة
وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم من الاشتراك بالحقيقة، فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة، فحياة الله أزلية وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك بالاسم الاشتراك بالحقيقة؟ الجواب لا. وهكذا.
يقول الشيخ في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. نعم.
أحسن الله عليكم. فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على وجه الله بجلال الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية: المسمات بالحموية ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاديث، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول، وأصبح الخلق في بيان العلم، وأصبح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله ملزم عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه حدوث الامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم واشتغال المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده لنفسه سبحانه وتعالى. ومن هم السلف بين التعطيل والتأويل؟
قول الشيخ رحمه الله: أهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها. الصفات تنقسم إلى مسلم صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية كذلك تنقسم إلى قسمين، وعن قائل ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. وأما السلبية فهي التي نفاها الله عن نفسه، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ومذهب السلف بين التعقيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنهما نبي نسأل الله صحبه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويعلق الكلمة عن مواضعه ويلحق في أسماء الله تعالى وآياته وكل واحد من فريقي التعقيل والتمثيل هو جامع بين التعقيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرحوا بنا في تلك المفهومات وقد جمعوا بين التعقيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا أخيرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعقيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى انتهى وقال الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز والسهامة واليمن والعراق والشام وبيسقط مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين وجزا ربنا عن مقالة العاقلين وعسى أن يكون كما قاله المبطلون
لهذا يقول ابن القيم رحمه الله ولا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد المفتان ويقول القحطاني ولا نشبه ربنا لعباده رب وعبد كيف يجتمعان وذكر نعيم بن حماد الغزالي رحمه الله شيخ الإمام البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر وليس فيما وصف الله به تشبيه ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال نصف الله بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والحديث وكتاب ابن خزيمة من الكتب العظيمة في هذا الباب وكان يعتني به ويعتني به العلماء في دراسته وبيانه وكان لشيخنا رحمه الله درس في هذا الكتاب فيما أذكر بعد الفجر وأظن كذلك الشيخ زيد كان له درس فيما أذكر هو كتاب من الكتب التي ينصح بها العلماء في خاص فيما يتعلق بالصفات. نعم.
السلام عليكم. قال الإمام الذي رحمه الله فذكر البيهقي في كتاب الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين وهذه الصفات طريق إثبات السمع لورود خبر الصادق بها ولا نبيبها وعن خطيب البغدادي أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجرارها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد تفاهم قوم فأقبلوا ما أثبته الله سبحانه حبطها من المثبتين قوم خرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتمثيل القصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويبتدى في ذلك حلوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجوده إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتقييد
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول في الصفات كالقول في الذات كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فله الصفات تليق بجلاله وعظمته نعم
إن شاء الله عليكم وقال ابن قدامة القدسي رحمه الله وعلى هذا ترك السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإظهار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاتباع لآثارهم والاقتداء بمنارهم وحذرنا من محدثات وأخبرنا أنها ضلالات انتهى. وقال محمد الجويني في رسالته إثبات الاستواء والفوقية وإثبات لا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباء العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء في الاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف في ذلك انتهى. هذه بعض الجمهور عن مذهب السلف.
الاستواء والعلو، قال وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه. العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية، والعلو ثبت بالنص وبالفطرة، وأما الاستواء فثبت بالنص. نعم. وأما التأويل أشاعر الجهمية بالاستيلاء فهذا باطل، واستدلالهم بقول الأفضل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فيرد عليهم أولا بأن هذا الشاعر نصراني، لسنا في حاله لا يشعر النصارى، ثانيا أن هذا البيت لم يذكر، ثالثا أن هذا البيت مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في المسألة، رابعا أنه مخالف لما هو مقرر عند أهل اللغة، فالقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لم يرد في اللغة. نعم.
السلام عليكم. هذه بعض النقولات عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التفصيل لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطال بنا الكلام وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعالج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقة الإثبات والتفوير بصفات رب العالمين للدكتور رضا الإحسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف وقد اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمه الله تعالى، والسلف يظنون المفوضة ويبدعونهم كما اتفقوا معهم على التأويل. وأما أتباع حسن البنا
اتفق أهل البدع على هذا، أهل البدع هم الذين يرون التأويل ويقولون لأتباعهم وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا يقول. أما أهل السنة فهم بخلافها، لا يؤولون الصفات بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
صلى الله عليكم. وأما أتباع الحسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وفات عن سعيد حواء جولات في الفقهين الكبير والأكبر، الجولة الأولى نصه إن للمسلمين خلال العصور الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة
أبي الحسن الأشعري رحمه الله كان أولا على مذهب المعتزلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك رجع لمذهب أهل السنة والجماعة، وإن بقيت كما يقول أهل العلم رواسب ومسائل، لكن رجع في مجمل اعتقاده إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
السلام
عليكم.
قال رحمه الله، ويقول أيضا في الجولة الرابعة ونصفه: وسلمت الأمة من قضايا العقائد الاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري العقيدة أنه يشهر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، ومن ذلك قوله في كتاب السنة النبوية بين أهل الجمع وأهل الحديث: وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مقرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنه أحاط بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة، لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مدعومة عرفت من الإسلام قشورا ونسيت جذورا. قلت: وهل الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وحلية وفدية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول: إن الإسلام له جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفات الوجه والعين واليد والساق والعين والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفات الاستواء على الأرض والنزول من السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، وحديث كشف الساق في عرصات القيامة ووضع الجبالين له رجله، وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، حسبي. إن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسحور وعن الخير مبتور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حرفا شعواء لا فوادة فيها. وإن عمر
قد رد شيخنا رحمه الله الغزالي المعاصر أيه نعم، والغزالي المعاصر رد عليه شيخنا في مجلة الدعوة، رد عليه في مسائل، وأذكر منها مسألة أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، واستدل بأحاديث موضوعة، فرد شيخنا هذا في هذه المجلة عليه. نعم.
يسخر الشيخ أبي نصر هذا السبق
من الأحاديث. نعم. وقد رد عليه أكثر من واحد من المشايخ.
مو هذا القديم 1500
العصر، هو أصله من الإخوان، وأصله كان إخوان. نعم.
وإن عمر التلمسانية يقول في كتابه: بعض ما عزمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى: وطوياتهم بيمينك، فقال: وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء. هذه عقيدة الأشاعرة، أي عقيدة التأويل. وكذلك إسماعيل الشطي
ليس بغير التلمساني الذي يقول أن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، فلا يستغرب مثل هذا. نعم. الشطي
وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة: لا أدري كيف أثبت لله يدا. حكى ذلك عنه عن التلمساني العزمي في كتابه وقباء. أما سيد الحب
هذا يشوف الشطي رئيس مجلة المجتمع الشوالجية الكويتية.
أي والله المجتمع
رئيس أصناع الشرطي.
الله
المستعان. أما سير الخب فإنه كثيرا ما تميز القضايا العقدية تبين عنه قد يصل إلى حد التسكيك أحيانا. فانظر إليه يقول في تفسير الطلال على آية الطلاق، على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ولو سبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع لموطن آخر، والمقصود بها على وزن التهديد يعلمه الله. فقد تكون سبع سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم. وقد تكون سبع مجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قلت: وأي تميع أعظم من هذا التميع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حتى التواتر، ومنها أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات، وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديث في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنقف أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقيننا عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة العدم عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره. وهذه عقيدة مؤولة الأشاعرة.
قد سمعنا ولله الحمد ما يكفي ويشفي في رد شيخنا رحمه الله ومناقشته لرموز الإخوان المغلسين حسن البنا والتلمساني وسعيد حور ومخالفاتهم للعقيدة وسلوكهم للمذهب الأشعري وطريقة الجهمية والمعطلة، لأن هؤلاء كلهم يسمون معطلة سواء من كان تعطيله كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، أو من تعطيله جزئي كتعطيل الأشاعرة، كلهم معطلة. ومذهب المفوضة الذي يسلكه ويسير عليه حسن البنا هو شر أقوال أهل الإلحاد، وأن السلف إنما يفوضون الكيفية لا يفوضون معاني الصفات. يكون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، أما الكيفية فكما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر بإخراجه. وقال أئمة السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة والممثلة. قد قال أهل العلم: إن كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل. و الخير والسلامة في منهج السلف، وكل خير في ابتداع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الملاحظة التاسعة: شعر الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإسلامية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية ورياءة سياسية وجماعة رياضية راغبة على علمية ثقافية. فصار ذلك بقوله:
دعوة سلفية وصوفية ورياضية. نعم تفضل.
فسر ذلك بقوله: دعوة سلفية، لأنهم يدعون إلى العودة للإسلام إلى مع بعين الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول ما أحسن هذا من رسس على التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع معتنم به وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع الشركيات من تربى في أحبار صوفية وشرب من جبالها منذ نعومة أطفاله؟ ثم قال: وطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادة ومهما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأقول هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوته لا يصدقها، ونحن نطالبه بأكمل فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها. فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حيث بدأ كل رسول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية. هذا ادعى أصحابه أنهم سنيون وسلفيون، قالوا حقيقة صوفية، لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل الصالح، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس؟ وأين منهم نقاء القلب؟ هم يؤمنون بوحدة الوجود، فيؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون من عنه الإلهام، فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستمعون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم؟
يضحكون على أتباعهم. يقول أحدهم: الولي يشرب الخمر ولكن تنقلب في فمه لبن، هكذا يقولون لأتباعهم. لا يتورعون عن الفواحش والعياذ بالله. نعم، حتى أكرم الله الجميع، حتى بالحيوانات نسأل الله. السؤال موجود في كتبه. نعم.
أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي؟ لأن النبي يأخذ بواسطة الملك، أما الولي فيأخذ من الحفرة القدسية. أما أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب؟
يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أنه هو في مقام فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم في مرتبة أعلى من النبي. ويقولون أنتم أهل الظاهر، أما نحن فنحن أهل الباطن. أنتم تأخذون علمكم عن ميت أم فلان، أما نحن فنأخذ علمنا عن رب العالمين مباشرة. نسأل الله السلامة والعافية.
غفر الله لكم. قال رحمه الله: واسمع إلى أن أين منهم طهارة الناس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيل ادعاءه للربوبية، فيقول: ادعاء الجيل الربوبية العظمى، حيث قال: لي الملك في الدارين لا مر فيهما سواي ربي فضله او فاخشاه، وقد حزت انواع الكمال والنبي جمال جلال كل ما انا الاه. ثم يقول هذا القول الجيلي: والله تعالى يقول: ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ولكن الجيلي يفتري ان له وحده ملك الدنيا والاخره، وأنه ليس لوجود رب سواه، ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنضجح في قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه الوهاب للنعم، ولا تنفح نفسه رغبة من سلطان، لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتف الدين بهذا، بل مر يعزز أنواع الخلق وصور الوجود الفردي والحسي والصحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذات موجودة، فلا يتوهم واهم أن شيئا في وجوده يغاير الدين ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع جنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبر وقباره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طال محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية بطبع وإنسان لحق تعاطاه، ومهما ترى من عصره ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجداه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأناف وسجين، جميع الورسم وذاتي مسماه. ثم قال الوكيل رحمه الله: أرأيت إلى الديني بأي وثنية ينعق وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أن المتجلي في حقيقته لا هو، يا للديني يحكم على وجود الحق بالعدم الصرف بالعدم الصرف. أرأيت إليه بزعمه أنه هو رب الألام وسيده، إلى أن قال: إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهذه هي الصوفية التي يدعو البناء أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاحيات من الصوفية؟ أتظن أن البناء
حتى أذكر عن شيخنا رحمه الله ذكر لنا عن بعض الصوفية الذين وصلوا إلى الدعاء الربوبية، وكان بعضهم باسم محمد، كان بعضهم يقول محمد أيديكم من تلكم الأيدي التي بنى في السماء، والعياذ بالله. يعني عندهم الصوفية شارك الله تعالى في بناء السماء والعياذ بالله، وأنهم يتصرفون في الكون مع الله. فمشركوا هذا الزمان كما قال الإمام المجدد أعظم شركا من الأولين. كفار قريش أشركوا في حال الرخاء وأخلصوا في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. أولئك أشركوا في الألوهية، وهؤلاء أشركوا في الربوبية وفي الألوهية. أولئك تعلقوا بصالحين وشرك، وهؤلاء تعلقوا، يقول الإمام المجدد كما في الشبهات، بأناس من أفجر وأفسق خلق الله كابن عربي والبدوي والحلال وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أتظن أن البناء يجهل هذا المراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية، وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعالجها ليل نهار. ولقد انتقل هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين. قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الآخرة العام 13 بعد 400,000 الهجرية، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها ومن الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عن هذا المقال. بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وهكذا مضى على مسيرتي أكثر من عشرين عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمسارعة عليها.
هذا كلام محمد سرور غير صحيح، يقول هذا ولكنه خالف منهج السلف وسلك مسلك الخوارج، ترك الإخوان وجعل له خطا آخر وهو السرورية وأصله من الإخوان، وهم كما قال سمو ولي العهد أشد تطرفا من الإخوان، وهم يدعون للخروج على ولاة الأمور، وهم أكثر تلبيسا لأنهم ربما يتظاهرون أمام الناس بطلب العلم، وربما يحضرون بعض مجالس كبار العلماء لكن ويتمسحون ببعض العلماء لكنهم على منهج الخوارج، ويدعون للخروج، يدعون للثورات. ولهذا لما حصلت الثورات وقف السورية مع الإخوان، وقفوا معهم في المظاهرات. نعم، فهم على خطهم وإن ادعوا أنه على منهج السبب، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليس المسألة بالدعوى. نعم،
أحسن الله إليكم. إذا قال أولا أصبح قصد عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إليه، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها وبعد الديانة بيننا وبينه. ولم يعد العلم الإسلامي عندي دعوة سلفية وعقيدة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصدر أساسا لوحدة العقل الإسلامي.
دعوة السلفية هي الحق، هي التي يجب أن يسلف، أن تسلف، وما هي السلف؟ نعم.
السلام عليكم. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصبح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والحرفة والتناحم، لأن الصوفية شذوذ وانحراف، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به. كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعتبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعتبر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعتبره وأنا أعتقد أن الحق معي ودليل إلى جانبي. ولم يعد عقلي تصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاسدة، إلا إذ أهملت دعاة سلام التصورات ووحدة الدوابت والمنطلقات. انتهى.
ولكن هم سلكوا هذا المسلك السورية، سلكوا سياسة التجميع وأصبحوا لهم تنظيم وحزب، ويربون الشباب على كتب، على كتبهم، كتب سيد قطب ومحمد قطب ومحمد سرور. وخرج هذا الرجل خارج هذه البلاد إلى بلاد الغرب، وأصبح هناك يتهم العلماء الولاة، ويقول عن العلماء في وقتها مثال الشيخ بن باز والعثيمين، يقول عنهم عبيد العبيد، عبيد العبيد، وتكلم في كتب العقائد وأن فيها جفاء إلى غير ذلك. نعم. نعم، والمجلة مجلتهم سنتهم. نعم.
وبفضل النظر عن صدقية ادعائه أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، وعدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب ترك جوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عاش هذا المنهج برهة، هذا المنهج أي المنهج الإخواني برهة من الزمن، وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين المتناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينها من البعد الشاسع والفرق العظيم، بل ما بينهما من التناقض. ونفذه في قوله ويقبل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يحضر بعضهم بعضهم بعضا؟ ونفذه سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يستمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة؟ وقرر أن النجاح لا يكون إلا المنهج الذي اتحد أهله بسلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات، ومعنى ذلك أن يعتقد منهجا ثابتا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا جدلاً أن صوفيته سليمة من أحدث الوجود، فإنها لم تسلم من شرك وثنية الذي كان يرى الناس غايقين به، ولم يغير من الأمر شيء، الأقرب وهو سكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواقيت يتحاكمون إليهم ويصنعون لحكمهم، ولم يأمرهم عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعه. وأخيرا، فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهدافها وإكلافها؟ الله المستعان. وهل يصبح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ، إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا.
سمعنا من كلام شيخنا رحمه الله في بيان أن دعوة البنا جمعت أمورا كثيرة وخلط فيها، فيقول هي دعوة سلفية سنية صوفية وهيئة سياسية ورياضية وإلى آخرها. ونقد شيخنا رحمه الله هذا الكلام، وأن المنهج الحق الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه هو منهج السلف الصالح، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. وفي كل ركعة يدعو المسلم والمصلي: اهدنا الصراط المستقيم، طريق القويم الذي لا وجاج فيه، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وفي حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي حديث العرباء: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أما هذا الخليط صوفية سلفية وسياسية فهذا ليس هو المنهج الحق الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه. فالإخوان في واقعهم تركوا هذه الدعوات كلها وأخذوا بهيئة سياسية، وهدفهم الخروج على ولاة الأمر، حتى قال أحد الكتاب الذي نقدهم، قال الإخوان، هو اسم نجم عبد الكريم في إحدى الصحف، قال الإخوان المسلمين اللعبة السياسية باسم الإسلام، اللعبة السياسية باسم الإسلام، وهدفهم لا دعوة سلفية ولا غيره، هدفهم الكراسي كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما جاء في قرار هيئة كبار العلماء أن هدفهم الوصول إلى السكر، فليس هدفهم الدعوة إلى المنهج الصحيح ولا إلى العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. رؤوس مرشدي هذه الجماعة أصلا صوفية قبورية أشعرية، فكيف يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الجهل. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتقلم حدها. ويقول الشيخ ابن باز انتقد عليهم عدم عنايتهم بالعقيدة الصحيحة وإنكار الشرك والبدع. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله أن ملاحظة العاشرة ضعف الولاء والبرائد المنهجي ضعف الولاء والبرائد المنهجي الإخواني فمن الأدلة الواضحة على ذلك أولا نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت في التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جاءت العالم العربية من أجل قضية فلسطين وقد حضر البلد اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركه الاسلاميه وكلمه قال فيها ما نصدق والناحيه التي ساتحدث عنها نقطه بسيطه من الوجهه الدينيه الا ان هذه النقطه قد لا تكون مفهومه في العالم العربي فاريد ان اوضحها باختصار فأبلغ ان خصومتنا باليهود ليست دينيه لان القران الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وحينما أردتم أن يتناولوا فلا
قد رد سماحة الشيخ ابن باز على البن في هذه المسألة في قوله إن خصومتنا من اليهود ليست دينية رد عليه سماحة الشيخ قال هذه المقالة باطلة خاطئة ورد عليه ردا قويا قد نقلته في جمع الشتات اليهود أعداء أعداء الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فكيف يقول إن خصومة اليهود ليست دينية نعم
صلى الله عليه وسلم وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية قال تعالى وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم انتهى وأقول إذا كان البنا يقرر أن خصومة اليهود ليست دينية فما هي أليس القرآن يقرر بأنها دينية يوجه الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق ويتوعد من اتبع ملتهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وأما قوله لأن القرآن الكريم حق على مصادقتهم اليهود ومصادقتهم فهذه إن صحت عنه فرية ما أعظمها وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعهم معتدين بمثل هذه الأقوال ومفتقدين بها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وهذا ليس بغريب فقد قال أحمد ياسين لو كان رئيس حق حماس نحن لا نقاتل اليهود من أجل دينه نقاتل من أي الأرض من أي الأرض نعم
صلى الله عليكم. ثانيا سعيه وجميع أتباعه في التقليل بين الشيعة ومع ما عنده من الضلالة المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون وأقول أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقذره ثانيا أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن نبيها ورماها من الفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب وكتب القرآن في سبيل أخيه لها. ثالثا يقول مسلما ما يحرم على جميع الصحابة للردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين، ويزعم أنهم كفروا بسحبهم بالخلافة من علي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم اتفاقهم على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهم خير أمتي وأفضلهم وقدوتهم، فيقبل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة. رابعا يقول مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه اثني عشر مع أن العصمة لم تثبت في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ادعى علي لنفسه ويدعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين دعيت لهم. خامسا أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحيانا وأمواتا ودعاهم عند السدائد وتطوف بقبورهم فما زعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. سادسا يكون مسلما من يعبد أبناءه بدون المخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك. سابعا يكون مسلما من يعتبر أن جبريل عليه السلام خان فذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فاعتذر عنه ويلزم منه لوازم كفرية. تخويل الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تقديم لله بخبره وهو الكفر بعينه. ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يقال من الوراء وهو لا يعلم كما يقال المخلوق وهو لا يعلم، وهذا كفر بإجماع المسلمين. جيم ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة من وحين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن 40، وفي ذلك تجهيض لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثامنا ما يكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منهم هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تاسعا ما يكون مسلما من يدعو أن المهدي المنتظر إذا قرر سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقالة الحميد التي صرح بها في كتابه. عاشرا يقول مسلما من يبيح الزنا ممثلا بنكاح المتعة إذ أنه أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليالة معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا. وأخيرا يقول مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها، وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل الأعضاء المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هم من صميم عقيدته؟ فهل تنازلت الرابطة عن عقائدنا التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا إن شاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا إن شاء الله. ومن يتخيل ذلك يتخيل صرافا لا مال فيه وظنونا لا حقيقة لها، وإن السعي إلى التقييم لم يقتصر على البناء في حياته بل استمر عليه أتباعه من بعده. ونصل للمؤذنون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب الموت في علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله. وقبل أن نترك الأزهر ونستمع إلى الفتوى التي اختارها بخصوص المذهب الشيعي جاء فيها إن مذهب المعتزلية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا وسائر مذاهب أهل السنة، وينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعين لمذهب معين أو مقصورة على مذهب، فكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. ويستغل هذه
إنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم التقوى توحيد الله عز وجل
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قولكم لعلكم تتقون. ومن التقوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
أحسن الله عليكم. واستغلوا هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأسعد سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمناظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن عقيدة عن العقيدة الإسلامية ضد مقاطع المستشرقين، جاءني رجل من العوام محضرا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائري المذاهب المعروفة. فقلت للرجل ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال ناس على غير ديننا. فقلت له لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال كيف هذا؟ قلت والأخر أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحفظوها. فنظرت إلى الرجل رافيا وقلت له أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحارب، إن بعضنا يسيع عن البعض ما يشيع عن البعض ما يحارب به هدنة وجرحه وجرح كرامته انتهى. قلت قاتل الله الهوى، قاتل الله الهوى، رجل عربي عرف أن الشيعة له دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم. وهو يحاول تقية هذه العقائد وإنكارها وبعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فيها التقييد، وقال ويصرح الغزالي القليعة الإسلامية في عدد السادس والعشرين مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، وقال نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل لهم متصل في دار التقريب بالقاهرة. صادقت الشيخ محمد تقي القمي، وكما صادقت محمد جواد مغنيا رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكاذب من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق والمكر الذي شاع بين المسلمين. ثم تلقاها صاحب الكتاب الأولى عن أصحاب منهج الإخواني، أي عن كبارهم والمنظرين فيهم، وممن نقل عنهم سلف الصالح الدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة.
كلهم رموز الإخوان، والزيدان له كتاب أصول الدعوة كان مقررا في كلية الشريعة أو في كلية أصول الدين. نعم.
والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن عوي أيوب وحسن الترابي وفتحي يكن والشيخ حسن
فتحي يكن
وفتحي يكن والشيخ سعيد حوى والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صادق طعيمة والأستاذ علي سامي النشاح والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتسعة البساني ويوسف العم والغنوشي كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبررون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة تزول الكفر والفسق، ويبررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما قام الخميني بثورته في إيران أبى الإخوانيون يؤيدون هذا يخطب برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف وهذا ينظم مسيرة الظاهر تؤيد الخميني لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة تحتها دون غيرها. واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بالخميني زعيما وإمام حتى صرح الظلم لا يخشى الإمام قد منحناه مشاحا وبسام من إيمانا ومضينا للأمام ندمر الشرك ونشتاق الظلام ليعود الكون نورا وسلاما. انظر أخي، فانظر أخي القارئ إلى هذا العمل وهذه الرجعونة، أي شرك دمره الخميني؟ والشرك عند الشيعة قد دار وفر، وأي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به مقرون له بل واقفون فيه. والعجيب من أمرهم أنهم ينظرون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليها من أول يومها، وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، ولا توجد بها قبور ولا مرجحة ولا مشاهد يقتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا ينبغ منك إلا من الله، ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة.
ومشى على هذا الإخوان من بعده ممن ينثرون الورود على قبر الخميني، وممن يقولون عن لا قاسم سليمان شهيد القدس وغير ذلك مما هو مثبت في المواقع من تعاطفهم مع الروافض، ويقولون عنهم إخواننا إلى غير ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام، وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان لو كان الأمر يخص إيران وحسان لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بإيمان شعبه في القرن 20، يثبت حكم الله فوق حكم الحكام فوق حكم استعمار الصهيونية العالمية 46 ميلادي. فانظر كيف تجاهل
الذي جاء للرافضة هؤلاء إلا هم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. نعم.
انظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة، وحصر الإسلام في دولة إيران، ولا أعلم من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون، وهم مع ذلك يخصون المنهج السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، هذا سني وهذا شيعي وهذا يهمي وهذا أسعدي وهذا وثني وغير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان، وقد استمرت الدعوة على حب البلاد في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في إدارة
لعله على خط البنا، والله أعلم يمكن في خط البنا. أيوه.
وقد استمرت الدعوة على خط البنا في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة، ومنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، ترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنا 20، فهي التي تشكل المنطلقة النظرية للجماعة. انتهى.
كلام الشيخ ولله الحمد فيه كفاية ووضوح في رده على الإخوان وضعف عقيدة الولاء والبراء عندهم، فهم من الأولين والآخرين يصرحون بأن الروافض إخوانهم، هكذا يقولون إخواننا، ويتعاطفون معهم ويقفون معهم ضد أهل السنة ضد أتباع المنهج السلفي ويثنون عليهم، ومقاطعهم موجودة ومشهورة ومذكورة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العدل الزلال الملاحظة السابعة: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصابية. والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية: وصحبت الإخوان المصافية بدم البور ووضبت على الحمرة في مسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصابية، وتلقيت الحصابية الشاذلية عنه وآذنني بعضاتها ووظائفها. وقال جابر الرزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، وفي دم المور توسخت صلته يعني الحسن البنا بالإخوان المصافية، وعظم على الحمرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان المصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع. انتهى. قال الناقل: قلت: وقد تعلق البنا بالتصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته. ولو بهذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس بالمحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها وخلفت في هذا الجباع جمعية الإخوان المسلمين. بعد ذلك كان البنا غريبا في التصوف كما قال في مذكراته. كانت أيام دم المور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاقبة التصوف والعبادة، وكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دم المور مشبعا بالفكرة المصافية، ودم المور مقر بايع الشيخ حسنين المصافي شيخ الطريقة الأول. وقال محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون: صنعت التاريخ،
أحداث صنعت التاريخ،
وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب، فنؤدي صلاة العشاء ثم نخرج من المسجد ونصبح صفوفا. يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جمهوري جماعي يلفت النظر. انتهى. واقول: فهل سيقتنع الذين يزعمون انهم يعيشون على التوحيد والسنه وهم مع ذلك ينتخبون المبتدعين ائمه يقتدون بهم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، فنواصل درسنا ومذاكرتنا في كتاب المورد العدل الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، في بيان وسرد المخالفات والملاحظات على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. ومن المخالفات كما ذكر الشيخ الملاحظة السابعة: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية وهي الطريقة الحصافية، الطريقة الحصافية الصوفية. ودلل شيخنا رحمه الله على تأثر وانتماء حسن البنا لهذه الطريقة الحصافية الصوفية، وأنه كان يواظب على الحضرة، وأنه انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، بل كان كما ذكر الناقل يرى في منامه شيخه، حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه، بل أنشأ جمعية صوفية، شارك في إنشاء جمعية صوفية إلى غير ذلك. وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا 3 ساعات إيابا، وكان ينشد أناشيد الصوفية، أناشيد فيها سرد، يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجد. يزعمون أن الرسول حضر معهم احتفالهم وغفر لهم فيما قد مضى وجرى. أمثل هذا يكون قدوة لأبناء المسلمين؟ هذا والله من الغش للمسلمين أن يتخذ مثل هذا الرجل إماما ويربى الشباب على كتبه ويلمع عند الشباب ويجعل أنه هو الإمام. بل من الشذوذ أنا أشيد يربونهم على أنا أشيد إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، كل ما فيه من أدوات العموم. لا تسلمي من بناه إنه البنا حسن، إنه البنا حسن. هذا والله من الغش من الخداع لأبناء المسلمين عندما يلمع مثل هؤلاء وهم صوفية عصافية أشعرية، بل كان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية، ما اكتفى بالحصافية بل يثني على غيرها، بل له أبيات فيها اعتقاد وحدة الوجود، يقول: الله قل وذل الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإيمان. ذكر شيخنا رحمه الله أن هذا البيت ينضح لعقيدة وحدة الوجود، وليس هذا بغريب. الصوفية تنتهي بالغالب إلى وحدة الوجود، إلى عقيدة عبد بن عرج والعياذ بالله، هو أن كل ما كره الله والعياذ بالله ما نزه الله حتى عن المنكور ولا حتى عن أماكن النجاسات والعياذ بالله، يجب النفهم لخبث هذا المنهج، وأنه لا يجوز أن يلمع مثل هؤلاء ولا أن يجعلوا أئمة وقدوات. ومخالفات كثيرة، ولعلي أذكر ما دونته من بعض أقوالهم في هذا الباب وفي غيره، لأنه لا بد أن يفهم الشباب وأن يعوا ما عند هذه الجماعة من ضلالات لئلا يخدع، ولأن هناك من يلمع مثل هذه الجماعات، ولهذا اغتر بهم كثير من الناس يظهرون لهم الإسلام والغيرة على المسلمين وعلى حرمات المسلمين ففتنوا به على طريقة عبد الله بن سلام عندما قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميلوا قلوب الناس، ليس لله، إنما من باب استمالة لقلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا المعتزلة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يقصدون به؟ الخروج على ولاة الأمر. ذكر الآجري رحمه الله عن خوارج، يقول: فلا يغتر بخارجي، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. يقول البنا كذلك في بعض كتبه: الإسلام الحنيف لا يخاصم دينا ولا يهضم عقيدة، لا يخاصم الدين يعني كل الأديان سواء، ولا يهضم عقيدة. الإسلام هو دين الحق، ومن ينتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد نشرت مجلة المجتمع بيانا للجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، يقولون: والإخوان يرون الناس جميعا، يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة. الناس جميعا يهودي ونصراني ورافضي وصوفي يرونه جميعا، هكذا بنص البيان عن الإخوان في مجلة المجتمع العدد 1149 في 19/12/1415 يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة. وكذلك محمد الراشد هذا كتبه مقررة عند الإخوة، المنطلق والعوائد وكذلك المسار. يقول الراشد: إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية. يكذب على السلف، يقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية والعياذ بالله، كذب على السلف. هذا كتبه يربى عليها الإخوان، يربونهم على هذه الكتب، على هذه، على كتب محمد الراشد، وهو يدعو ويقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية، يكذب على السلف. بل هذا منهج الخوارج، الخروج على أئمة الجور. قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. في حديث أسيد بن حضير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعد أثر فاصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني أهل الحوض. وعبد الله ناصف علوان، وهذا من رؤوس الإخوان، كان مدرسا في إحدى الجامعات، له في كتاب عقبات على طريق الدعوة صفحة 368 يقول: وحين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاحفة أو الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ والحسم، تأتي مرحلة التنفيذ، يعني الخروج على ولاة الأمر، يعني الخروج على ولاة. هذا في قبل سنين، قبل أكثر من 30 سنة أو يقارب 40، كان يحاضر يا أبناء المسلمين في المخيمات، في الاستراحات، وفي الجامعات. فهم أهل شر. وقال نفس عبد الله صعلوة: إنه لا يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية، لم يبق أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. على الثورة الشعبية يعني الثورات، عن طريق الثورات. فهم يربون الشباب على هذه الكتب، على الثورات والانقلابات، مع تساهل في العقيدة. كذلك أحدهم يقول عبد العزيز الدليلي في كتابه وقفات تربوية صفحة 162 قال: ومن أحسن ما كتبه محمد قطب في كتابه القيم واقعنا المعاصر. كتابه القيم، الواحد يمدح كتب الآخر. يقول: أما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل، دون أن نخرج، فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا، فنقول لهم 10 سنوات من الآن أو 20 سنة، فهذا رجم بالغيب. إنما نستطيع أن نقول لهم: نظل نربي حتى تكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول، القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول، يعني حتى يكثرون ويقوون وتكون لهم شغل. هذا الجليل كانت كتبه للأسف قبل سنين تباع في المكتبات، ثم ولله الحمد والمنة صدر المنع لكتبه، ولكن وللأسف كان قبل سنين من الإخوان في المكتبات وفي بعض المعارض من يبيع كتبه في الخفاء، وأنا خير شاهد على ذلك. بلغني عن مكتبة في إحدى المعارض أنها تبيع كتب هذا الرجل، ولكن لا تبيعه علاني، تبيعه في الخفاء الناس المعروفين عندهم ومن كان على منهجهم وفكره. فأتيت صاحب المكتب المصري وقلت له بعد ما فضي المكان أبغى الكتاب الفلاني حق فلان. خلى الوضع يهدأ شوي. خرج الناس من المكتبة وفضي ما بقيت إلا أنا وياه في المكتبة. ثم أدخله دخل من تحت الأدراج وهو يبيع هذا الكتاب في القفاء أهل دجل ينعمون بهذه النعمة بفضل الله في هذه البلاد وينشرون السموم في أبناء المسلمين. ثم أخرج الكتاب من تحت الأدراج ثم أعطانا الكتاب نسخة من الكتاب وأبلغنا عنه الجامعة ولله الحمد والمنة. فهؤلاء أهل شر يجب أن نفطن لمكرهم وقبضهم ولا يريدون بنا وظلالنا وظلال المسلمين إلا الشر. ترونهم الآن تحت المكيفات وفي الفنادق وهم يهيجون الشعوب وفي الأنفاق وهم يهيجون الشعوب على المساكين وعلى الضعفاء ويقول للناس إنها توراة مباركة. الله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الملاحظة الثامنة إن قادة الإخوان والمناظرين لمنهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين، قسم مع حسن البناء وقسم مع نافع الأتباع. فأما حسن البناء فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة الرسائل أن الناس انقسموا في الصفات على أربع كرم، فذكر مذهب المشبهة وقال وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء وليس لقولهم نصيب من الصحة. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليه بالبطلان أيضا. ثم قال مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها. وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، وهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره. كل ذلك بمعاني لا تدركها ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. انتهى. قلت ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل ما هو مذهب أهل التكفير الذي رد عليهم السلف. وعلم أن التكفير نوعان، تفويض كيفية وتفويض معنى. وطريقة السلف هي تفويض الكيفية وإثبات المعنى. فهم يثبتون لله ما أثبت الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها باللغة، ويفرقون علم الكيفية إلى الله عز وجل. وعلى ذلك توارد كلامهم. فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق بنيا وعرفه حظا ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بهذه والسؤال عن البدعة وأنت رجل سوء أخرجوه. فمن زعم أن السلف فوق المعنى فقد افترى عليهم. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل أكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقع بأن المراد لأفعال هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين إلى من قال. وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما بأن الخلف زاد تحديدا معنى المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق رجة ولا إعناتا. وبهذا زعم البنا أنه انتهى المشكلة.
قد رد السماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على البنا في هذه العقيدة في إثبات وتقرير عقيدة المفوضة، رد عليه سماحة الشيخ ابن باز برد موجود وقد نقلته في جمع الشتات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم بنا أنه انتهى مشكلة أسباب بلاد المسلمين وأدار بينهم حصان 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادرة وصور نفسه بل أصبح بينهم في جلسة واحدة تعانوا بعدها على الوفاق ونمى الخلاف وهذا كلام من لم يتصور أعظم المشكلة ولم يعرف العذاب ومن الأمر فيها سهلا ويسيرا وإن الأمر ليس بسهل ولا يسير فلا يمكن أن أحد من الفريقين يتنازل عن عقيدته فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون يؤمنون بأن صفات الله جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها ولما تقتضيه في اللغة العربية من معنى وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس بغير تكييف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل في الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله وفي اليد والريد والساق والقدم والبدن والعين يقولون يدا تليق بجلاله متنزهون عن المشابهة والمماثلة. منزهة عن المشابهة والمماثلة وهكذا وتوظيف ذلك أن الاشتراك في الاسم لا ينسو من الاشتراك في الحقيقة فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا ينسو من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة فحياة الله أزلية وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم فهل لزم من الاشتراك بالاسم الاشتراك بالحقيقة الجواب لا وهكذا.
يقول الشيخ في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. نعم.
أحسن الله عليكم. فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على وجه الله بجلال الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية المسمات بالحموية ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاديث بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول وأصبح الخلق في بيان العلم وأصبح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله ملزم عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه حدوث الامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم واشتغال المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومن هو مستند بين التعطيل والتأويل.
قول الشيخ رحمه الله فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها. الصفات تنقسم إلى مسلم صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين وبعضهم قال إلى ثلاثة صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. وأما السلبية فهي التي نفاها الله عن نفسه، كقوله تعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب غير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. ومذهب السلف بين التعقيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل اسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويعرف الكلمه عن مواضع، ويلحق في اسماء الله تعالى واياته. وكل واحد من فريقي التعقيل والتمثيل هو جامع بين التعقيل والتمثيل. اما المعطلون فانهم لم يفهموا من اسماء الله وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرحوا في نفي تلك المفهومات وقد جمعوا بين التعقيل والتمثيل، مثلوا اولا وعطلوا اخيرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من اسمائه وصفاته بالمفهوم من اسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الاسماء والصفات اللائقه به سبحانه وتعالى. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز والسهامة واليمن والعراق والشام وبيصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن نشبه وجه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاقلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون.
لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ويقول القحطاني: ولا نشبه ربنا لعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. وذكر نعيم بن حماد الغزالي رحمه الله شيخ الإمام البخاري قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به تشبيه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: نصف الله بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والحديث. وكتاب ابن خزيمة من الكتب العظيمة في هذا الباب، وكان يعتني به ويعتني به العلماء في دراسته وبيانه، وكان لشيخنا رحمه الله درس في هذا الكتاب فيما أذكر بعد الفجر، وأظن كذلك الشيخ زيد كان له درس فيما أذكر، هو كتاب من الكتب التي ينصح بها العلماء في خاص ما يتعلق بالصفات. نعم.
السلام عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر ابن القيم في كتاب الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه الصفات طريق إثبات السمع لورود خبر الصالح بها ولا نبيحها. وعن خطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجرارها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد تفاهى قوم فعطلوا ما أثبته الله سبحانه، حققها من المثبتين قوم خرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتبيين، فالقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام بالصفات فرع على الكلام بالذات، ويقتدى بذلك حلوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجوده إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتقييد.
ولهذا يقول شيخ نسب بن تيمية رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فله الصفات تليق بجلاله وعظمته. نعم.
شاء الله عليكم. وقال ابن قدامة القدسي رحمه الله: وعلى هذا ترى السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإظهار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويل، وقد أمرنا بالاتباع لآثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا من محدثات وأخبرنا أنها ضلالات، انتهى. وقال محمد الجويني في رسالته إثبات الاستواء والفوقية، وإثبات لا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباء العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء في الاستيلاء والغير، والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك، انتهى. هذه بعض النقول عن مذهب السلف.
الاستواء والعلو، قال وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه. العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية، والعلو ثبت بالنص وبالفطرة، وأما الاستواء فثبت بالنص. نعم. وأما التأويل أشاعر الجهمية بالاستيلاء فهذا باطل، واستدلالهم بقول الأفضل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فيرد عليهم أولا بأن هذا الشاعر نصراني، لسنا في حاله إلى أبشر النصارى ولا. ثانيا أن هذا البيت لم يثبت. ثالثا أن هذا البيت مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في المسألة. رابعا أنه مخالف لما هو مقرر عند أهل اللغة، فالقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لم يرد في اللغة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النقولات عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التفصيل لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطال بنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع.
ومقنع.
وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعالج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا الأحسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا بأن السلف وقد اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمه الله تعالى، والسلف يظنون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟ وأما أتباع حسن البنا
اتفق أهل البدع على هذا. أهل البدع هم الذين يرون التأويل ويقولون لأتباعهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا يقول. أما أهل السنة فهم بخلافها، لا يؤولون الصفات بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
صلى الله عليكم. وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وفاءت عن سعيد حواء جولات جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى نصه إن للمسلمين خلال العصور الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي ويقول أيضا في الجولة
أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان أولا على مذهب المعتزلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإن بقيت كما يقول أهل العلم رواسب ومسائل، لكن رجع في مجمل اعتقاده إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله ويقول أيضا في الجولة الرابعة ونصفه وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزين على كونه أشعري العقيدة أنه يشهر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، ومن ذلك قوله في كتاب السنة النبوية بين أهل الجمع وأهل الحديث، وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مقوة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي بحساب سلفية مدعومة عرفت من الإسلام قشورا ونسيت جذورا. قلت وهل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كلم وحلية وفدية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام له جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التهتم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأواني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والعين والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفات الاستواء على الأرض والنزول من السماء الدنيا ثلث الليل الآخر وحديث كشف الساق في عرصات القيامة ووضع الجبالين له رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي إن من يزعم بأن هذه الأحكام قصور فهو مسحور وعن الخير مبتور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حرفا شعواء لا فوادة فيها. وإن عمر
قد رد شيخنا رحمه الله الغزالي المعاصر نعم، والغزالي المعاصر رد عليه شيخنا في مجلة الدعوة، رد عليه في مسائل أذكر منها مسألة أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، واستدل بأحاديث موضوعة، فرد شيخنا هذا في هذه المجلة عليه. نعم.
يسخر الشيخ أبي نصر هذا السبق
من الأحاديث. نعم وشد رد عليه أكثر من واحد من الشيخ.
مو هذا القديم
هذا المعاصر هو أصله من الإخوان وأصله كان إخوان. نعم.
وإن عمر التلمسانية يقول في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى وقوياتهم بيمينك، فقال وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طيب السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء، هذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. وكذلك إسماعيل الشطي
ليس بغير التلمساني الذي يقول أن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثني فلا يستغرب مثل هذا. نعم. الشطي نعم.
وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة نادي كيف أثبت أثبت لله يدا حكى ذلك عنه عن المسالي العزمي في كتابه وقباء. أما سيد الرب
هذا يشوف واسع الطيب رئيس رجالة المشترع والجيه الكويتي لك
الله المشترع
رئيس أسلاعي الطيب
الله المشترع.
أما سيد الرب فإنه كثيرا ما يميه القضايا العقدية تبين عنه قد يصل إلى حد التسكيك أحيانا. فانظر إليه يقول في تفسير الطلال على آية الطلاق على آية الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ولو سبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع في موضع آخر والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله. فقد تكون سبع سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم. وقد تكون سبع مجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قلت وأي تميع أعظم من هذا التميع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حتى التواتر ومنها أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديث في قوله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال. فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره. وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة.
قد سمعنا ولله الحمد ما يكفي ويشفي في رد شيخنا رحمه الله ومناقشته لرموز الإخوان المخلصين حسن البنا والتلمساني وسعيد حور ومخالفاتهم للعقيدة وسلوكهم للمذهب الأشعري وطريقة الجهمية والمعطلة، لأن هؤلاء كلهم يسمون معطلة سواء من كان تعطيله كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة أو من تعطيله جزئي كتعطيل الأشاعرة، كلهم معطلة. ومذهب المفوضة الذي يسلكه ويسير عليه حسن البنا هو شر أقوال أهل الإلحاد، وأن السلف إنما يفوضون الكيفية لا يفوضون معاني الصفات. يكون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، أما الكيفية فكما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر بإخراجه. وقال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة والممثلة. قد قال أهل العلم إن كل معطل فهو ممثل وكل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل. والخير والسلامة في منهج السلف، وكل خير في ابتداع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الملاحظة التاسعة، شعر الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإسلامية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية ورئاسة سياسية وجماعة رياضية رابطة عالم علمية ثقافية. فصار ذلك من قوله
دعوة سلفية وصوفية رياضية
تخلطت.
نعم تفضل.
فسر ذلك بقوله دعوة سلبية لأنهم يدعون إلى العودة للإسلام إلى بعيد الصاف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول ما أحسن هذا من رسس على التوحيد ومباصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع المعتنقين وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع الشركيات من تربى في أحبار صوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أطفاله؟ ثم قال طريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادة وما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأقول هذه دعوة ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها ونطالبهم بأكمل فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها. فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حيث بدأ كل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية ما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قالوا حقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواقعة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواقعة على العمل الصالح. ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس؟ وأين منهم نقاء القلب؟ هم يؤمنون بوحدة الوجود فيؤمنون بأن الله عز وجل حل بجميع خلقه أو ببعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون من عنه الإلهام فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم؟
يضحكون على أتباعه يقول أحدهم الولي يشرب الخمر ولكن تنقلب في فمه لبن هكذا يقولون لأتباعه لا يتورعون عن الفواحش والعياذ بالله. نعم حتى في أكرم الله الجميع حتى للحيوانات نسأل الله سبحانه وتعالى موجود في كتبه. نعم
أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي لأن الذي يأخذ بواسطة الملك أما الولي فيأخذ من الحفرة القدسية. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب؟
يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبوة في مقام فويق الرسول ودون الولي فالولي عندهم في مرتبة أعلى من النبي. ويقولون أنتم أهل الظاهر أما نحن أهل الباطن. أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن فلان أما نحن فنأخذ علمنا عن رب العالمين مباشرة. نسأل الله السلامة والعافية.
غفر الله لكم. قال رحمه الله واسمع إلى أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيل ادعاءه للربوبية فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى حيث قال لي الملك في الدارين لا مر فيهما سواء أعرف فضله أو فأخشاه وقد حزت أنواع الكمال والنبي جمال جمال كل ما أنا إلاه. ثم يقول هذا القول الجيلي والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس لوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره وأنه الغني بذاته فلا تنطلق في قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه وهاب للنعم، ولا تنفح نفسه رغبة من سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتفي الدين بهذا، بل مر يعزز أنواع الخلق وصور الوجود فالدين والحسين والصحي والمعنوي ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا موجودا. فلا يتوهم واهم أن شيئا في وجوده يغاير الدين ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع جنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبر وقباله ومن شجر أو شارق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طال محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية بطبع وإيثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عقله ومحيطه وقصيه أو رفرف عز مجداه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي. أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأناف وسيد جميع الورسم وذاتي مسماه. ثم قال الوكيل رحمه الله: أرأيت إلى الديني بأي وثنية ينعق وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقته لا هو يا للديني يحكم على وجود الحق بالعدم الصرف
الصرف
بالعدم الصرف. أرأيت إليه بزعمه أنه هو رب الألم وسيده إلى أن قال: إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهذه هي الصوفية التي يدعو البناء أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ أتظن أن البناء
حتى أذكر عن شيخنا رحمه الله ذكر لنا عن بعض الصوفية الذين وصلوا إلى ادعاء الربوبية، وكان بعضهم باسم محمد، كان بعضهم يقول محمد أيديكم من تلكم الأيدي التي بنت السماء، والعياذ بالله. يعني عندهم الصوفية شارك الله تعالى في بناء السماء والعياذ بالله، وأنهم يتصرفون في الكون مع الله. فمشركوا هذا الزمان كما قال الإمام المجدد أعظم شركا من الأولين. كفار قريش أشركوا في حال الرخاء وأخلصوا في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. أولئك أشركوا في الألوهية، وهؤلاء أشركوا في الربوبية وفي الألوهية. أولئك تعلقوا بصالحين وشرك، وهؤلاء تعلقوا، يقول الإمام المجدد كما في كتاب الشبهات، بأناس من أفجر وأفسق خلق الله كابن عربي والبدوي والحلال وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أتظن أن البناء يجهل هذا المراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية، وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعالجها ليل نهار. ولقد انتقل هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين. قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الآخرة العام 13 بعد 400 الهجرية، وهو مقام مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها ومن الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وهكذا مضى على مسيرتي أكثر من عشرين عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمسارقة عليها.
على الكلام كلام محمد سرور غير صحيح، يقول هذا ولكنه خالف منهج السلف وسلك مسلك الخوارج، ترك الإخوان وجعل له خطا آخر وهو السرورية وأصله من الإخوان، وهم كما قال سمو ولي العهد أشد تطرفا من الإخوان، وهم يدعون للخروج الخروج على ولاة الأمور، وهم أكثر تلبيسا لأنهم ربما يتظاهرون أمام الناس بطلب العلم، وربما يحضرون بعض مجالس كبار العلماء لكن ويتمسحون ببعض العلماء لكنهم على منهج الخوارج، ويدعون للخروج يدعون للثورات. ولهذا لما حصلت الثورات وقف السرورية مع الإخوان، وقفوا معهم في المظاهرات. نعم، فهم على خطهم وإن ادعوا أنه على منهج السلف، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليس المسألة بالدعوة. نعم،
أحسن الله إليكم. إذا قال أولا أصبحت أصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه هو أخي ومن أقرب الناس إليه، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها وبعد الديانة بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن هذا الخليط لا يصدر أساسا لوحدة العمل الإسلامي.
دعوة السلفية هي الحق، هي التي يجب أن يسلف أن تسلف، وما هي السلف؟ نعم،
ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصبح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والحرفة والتناحم، لأن الصوفية شذوذ وانحراف، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به، كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعتبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فاني لا اعتبر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف اعتبره وانا اعتقد ان الحق معي ودليل الى جانبي. ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعه واحده فيها السلفي والصوفي والاشعري والخارجي ودعاه الاعتزال والعقلانيه وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفه المتباينه. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاسدة، إذا أهملت دعاة سلامة التصورات ووحدة الدوابت والمنطلقات. انتهى.
ولكن هم سلكوا هذا المسلك السورية، سلكوا سياسة التجميع وأصبحوا لهم تنظيم وحزب، ويربون الشباب على كتبهم، كتب سيد قطب ومحمد قطب ومحمد سرور. وخرج هذا الرجل خارج هذه البلاد إلى بلاد الغرب، وأصبح هناك يتهم العلماء والولاة، ويقول عن العلماء في وقتها مثال الشيخ بن باز والعثيمين، يقول عنهم عبيد العبيد، عبيد العبيد، وتكلم في كتب العقائد وأن فيها جفاء إلى غير ذلك. نعم،
السنة ذكرت ترم لندن.
نعم، والمجلة مجلتهم سنتهم. نعم،
وبفضل النظر عن صدقية في ادعائه أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، وعلى صدقيته لكونه أخذ بجوانب ترك جوانب، إلا أن الشاهد هو أن هذا الرجل رغم أنه عاش هذا المنهج بوحة، هذا المنهج أي المنهج الإخواني قمعة من الزمن، وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين المتناقضات كجمعه بين السلبية والصوفية مع ما بينها من البول الشاسع والفرق العظيم، بل ما بينهما من التناقض، ونفذه في قوله ويقر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا كان اختلاف في العقائد المتناقضة كيف يحضر بعضهم بعضهم بعضا، ونقوله سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يستمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة؟ وقرر أن النجاح لا يكون إلا المنهج الذي اتحد أهله بسلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات، ومعنى ذلك أن يعتقد منهجا ثابتا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته سليمة من وحدة الوجود فإنها لم تسلم من شرك وثنية الذي كان يرى الناس غائبين فيه، ولم يغير من الأمر شيء الأمر وهو سكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعث في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وشرك الحاكمية يدخل تبعه. وأخيرا، فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكها وإخلافها؟ الله المستعان. وهل يصبح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ، إن الجمع بين هذه الأمور ينقص بين متناقضات لا تجتمع أبدا.
قد سمعنا من كلام شيخنا رحمه الله في بيان أن دعوة البنا جمعت أمورا كثيرة وخلط فيها، فيقول هي دعوة سلفية سنية صوفية وهيئة سياسية ورياضية إلى آخرها. ونقد شيخنا رحمه الله هذا الكلام، وأن المنهج الحق الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه هو منهج السلف الصالح، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. وفي كل ركعة يدعو المسلم والمصلي: اهدنا الصراط المستقيم، طريق القويم الذي لا وجاج فيه، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وفي حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: كانوا يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي حديث العرباء: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. أما هذا الخليط صوفية سلفية وسياسية فهذا ليس هو المنهج الحق الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه. فالإخوان في واقعهم تركوا هذه الدعوات كلها وأخذوا بهيئة سياسية، وهدفهم الخروج على ولاة الأمر، حتى قال أحد الكتاب الذي نقدهم، قال الإخوان، هو اسم نجم عبد الكريم في إحدى الصحف، قال: الإخوان المسلمين اللعبة السياسية باسم الإسلام، اللعبة السياسية باسم الإسلام، وهدفهم لا دعوة سلفية ولا غيره، هدفهم الكراسي كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما جاء في قرار هيئة كبار العلماء أن هدفهم الوصول إلى السكر، فليس هدفهم الدعوة إلى المنهج الصحيح ولا إلى العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. رؤوس مرشدي هذه الجماعة أصلا صوفية قبورية أشعرية، فكيف يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الجهل. ولهذا يقول الشيخ صالح البرزان إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتكلم حدها. ويقول الشيخ ابن باز انتقد عليهم عدم عنايتهم بالعقيدة الصحيحة وإنكار الشرك والبدع. نعم.
الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله أن يلاحظ العاشرة ضعف الولاء والبراء بالمنهج ضعف الولاء والبراء بالمنهج الإخواني فمن الأدلة الواضحة على ذلك أولا نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن ليلة مشتركة أمريكية بريطانية جاءت العالم العربية من أجل قضية فلسطين وقد حضر البدلة بما عندها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية وألقى كلمة قال فيها ما نصده والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم العربي فأريد أن أوضحها باختصار فأقدر أن خصومتنا باليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض على مصاباتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية وقد أبنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وحينما أردتم أن يتناولوا مسألة
قد رد سماحة الشيخ ابن باز على البن في هذه المسألة في قوله إن خصومتنا من اليهود ليست دينية رد عليه سماحة الشيخ قال هذه المقالة باطلة خاطئة ورد عليه ردا قويا قد نقلته في جمع الشتات اليهود أعداء الله فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فكيف يقول إن خصومتنا اليهود ليست دينية نعم
صلى الله عليه وسلم. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. قال تعالى: وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم انتهى. وأقول إذا كان بنا يبرر أن خصومة اليهود ليست دينية فما هي؟ أليس القرآن يبرر بأنها دينية؟ يخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق ويتوعد من اتبع ملتهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وأما قوله لأن القرآن الكريم حق على مصاباتهم اليهود ومصادقتهم فهذه إن صحت عنه بنيان ثرية ما أعظمها وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتقرين بها لا حول ولا
قوة
إلا بالله العلي العظيم.
وهذا ليس غريب فقد قال أحمد ياسين لو كان رئيس حق حماس نحن لا نقاتل اليهود من أجل الدين أو نقاتل من أي الأرض من أي الأرض نعم
صلى الله عليكم. ثانيا سعيهم وجميع أفكارهم في التقريب بين الشيعة ومع ما عندهم من البلاد المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون وأقول أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأبذعه وأقذره ثانيا أيكون مسلما من سبه من المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها ورماها من الفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكتب القرآن في سبيل أخيه لها. ثالثا يقول مسلما من يحكم على جميع الصحابة للردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم اتفاقهم على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على الضلالة وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم فيعقل أن يجتمع كلهم على الضلالة. رابعا يقول مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه اثني عشر مع أن العصمة لم تثبت في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ادعاها علي لنفسه ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغري الميامين الذين دعيت لهم. خامسا أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحيانا وأمواتا ودعاهم عند السدائد وتطوف بقبورهم فما زعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. سادسا يكون مسلما من يعبد أبناءه بدل المخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء ما أشبه ذلك. سابعا يكون مسلما من يعتبر أن جبريل عليه السلام خان فذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه بعد نبيا عنه ويزعم منه دوالة وكفرية. تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وذلك تقديم لله بخبره وهو الكفر بعينه. ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يقال من الوراء وهو لا يعلم كما يقال المخلوق وهو لا يعلم وهذا تقوم بإجماع المسلمين. ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة من وحين وجه بالرسالة إلى ابن ثمان سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن الأربعين وفي ذلك تجهيز لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه وهذا أعظم الكفر. ثامنا ما يكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك ويزعم أن أول من يقتص منهم هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تاسعا ما يكون مسلما من يدعو أن المهدي المنتظر إذا قرر سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقالة الحميدي التي صرح بها في كتابه. عاشرا يقول مسلما من يبيح الزنا ممثلا بنكاح المتعة إذ أنه أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليالي معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر وهذا هو عين الزنا. وأخيرا يقول مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة وهل يحصل تقارب بين أهل الأعضاء المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته فهل تنازلت الرابطة على عقائدنا التي هي عليها من أكثر من ألف سنة أو حتى عن فاقها هذا ما لا يكون إلا إن شاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة هذا ما لا يكون إلا إن شاء الله. ومن يتخيل ذلك يتخيل صرافا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها وإن السعي إلى التقييم لم يقتصر على البناء في حياته بل استمر عليه أتباعه من بعده ونصل للمؤمنون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب الموت في علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله وقبل أن نترك الأزهر ونستمع إلى الفتوى التي اختارها بخصوص المذهب الشيعي جاء فيها إن مذهب الاعتدالية المعروف في مذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا وسائر مذاهب أهل السنة وينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة وما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعين مذهب معين أو مقصورة على مذهب، فكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. واستغل هذه
إنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم التقوى توحيد الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن التقوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
أحسن الله عليكم. واستغلوا هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأسعد سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمناظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن عقيدة الإسلامية ضد مقاطع المستشرقين: جاء لي رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة. فقلت له: رجل، ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: ولكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأقرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام، ولقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحفظوها. فنظرت إلى الرجل رافيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاب، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يشيع عن البعض ما يحاربه به هدمه وجرحه وجرح كرامته. انتهى. قلت: قاتل الله الهوى، قاتل الله الهوى. رجل عامي عرف أن الشيعة له دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم. هو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها وبعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فيها التقييد، وقال: ويصرح الغزالي الطليعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، وقال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل لهم متصل في دار التقريب بالقاهرة. صادقت الشيخ محمد تقي القمي، وكما صادقت محمد جواد مغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكاذب من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق والمكر الذي شاع بين المسلمين. ثم تولاها صاحب الكتاب يقول عن أصحاب المنهج الإخواني، أي عن كبارهم والمنظرين فيهم، وممن نقل عنهم سلف الصالح الدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة.
كلهم رموز الإخوان. والزيدان له كتاب أصول الدعوة كان مقررا في كلية الشريعة أو في كلية أصول الدين. نعم.
والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن علي أيوب وحسن الترابي وفتحي يكن والشيخ حسن
وفتحي يكن
والشيخ سعيد حوار والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر طعيمة والأستاذ علي سامي النشاط والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العرب والغنوشي كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبررون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة تولي الكفر أو الفسق، ويبررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما قام الخميني بثورته في إيران أتى الإخوانيون يؤيدون هذا يخطب برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف هذا ينظم مسيرة الظاهر تؤيد الخطبي لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة فحدها دون غيرها. واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بن خميني زعيما وإمام حتى صرح الظلم لا يخشى الكمام قد منحناه مشاحا وبسام من إمانا ومضينا للأمام ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نورا وسلام. انظر أخي فانظر أخي القارئ إلى هذا العمل وهذه الرجعونة أي شرك دمره خميني والشرك عند الشيعة فباء وقرة وأي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به مقرون له بل واقفون فيه والعجيب من أمرهم أنهم ينظرون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليها من أول يومها وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها ولا توجد بها قبور ولا رجحة ولا مشاهد يقتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا ينبغ منك إلا من الله ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة.
ومشى على هذا الإخوان من بعدهم ممن ينثرون الورود على قبر الخميني وممن يقولون عن لا قاسم سليمان شهيد القدس وغير ذلك مما هو مثبت في المواقع من تعاطفهم مع الروافض ويقولون عنهم إخواننا إلى غير ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية. ويقول النظام الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحسان لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي قرر نفسه بإمام شعبه في القرن 20 يثبت حكم الله فوق حكم الحكام فوق حكم استعمار الصهيونية العالمية 46 ميلادي. فانظر كيف تجاهل
الذي جاء للرافضة هؤلاء إلا هم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. نعم.
فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة وحصر الإسلام في دولة إيران ولا أعلم من ذلك أن أهل الأهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون وهم مع ذلك يخصون المذهب السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة هذا سني وهذا شيعي وهذا يحمي وهذا أسعدي وهذا وثني وغير ذلك يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان وقد استمرت الدعوة على حفظ البناء في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في إدارة
لعله على خط البنا والله أعلم يمكن في خط البنا. أيوه.
وقد استمرت الدعوة على خط البنا في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضح. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة ومنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة فترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنا العشرين فهي التي تشكل المنطلقة النظرية للجماعة. انتهى.
كلام الشيخ ولله الحمد فيه كفاية ووضوح في رده على الإخوان وضعف عقيدة الولاء والبراء عندهم فهم من الأولين والآخرين يصرحون بأن الروافض إخوانهم هكذا يقولون إخواننا ويتعاطفون معهم ويقفون معهم ضد أهل السنة ضد أتباع المنهج السلفي ويثنون عليهم ومقاطعهم موجودة ومشهورة ومذكورة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.